بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. ما خاب والله من تمسك بكم، أمنا من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. روى الشيخ الصدوق قدس الله سره في كتابه الخصال بسنده عن نبينا رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: أفضل نساء أهل الجنة أربع: خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله، ومريم ابنة عمران، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. هذه الليلة العاشر من شهر رمضان، ذكر الشيخ المفيد في كتاب مسار الشيعة في مختصر تواريخ الشريعة عن أحداث شهر رمضان، قال: في العاشر من شهر رمضان في السنة العاشرة من بعثة النبي صلى الله عليه وآله توفيت السيدة خديجة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وآله. وعليه الحديث هذه الليلة عن سيدة من نساء أهل الجنة يقينا لا شك ولا ريب فيه. وعن فضائل هذه السيدة العظيمة أذكر، والروايات في فضائل ومناقب السيدة خديجة كثيرة، لكن أذكر أربع فضائل للسيدة خديجة. والفضائل للسيدة خديجة كثيرة وكثيرة في الروايات، في روايات الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، فضلا عن ما ورد من فضائل السيدة خديجة في كتب التاريخ الإسلامي من كتب العامة والخاصة. لكن أختار من هذه الفضائل أربع فضائل. الفضيلة الأولى من فضائل السيدة خديجة الاقتران بالنبي، السيدة خديجة هي الزوجة الأولى للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وهنا تذكر الروايات الشريفة الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام عن طريقة خطبة السيدة خديجة. الزواج تم كما يقول الشيخ المفيد قدس الله سره في مسار الشيعة، يقول زواج النبي من السيدة خديجة كان في العاشر من ربيع الأول بعد مولد النبي 25 سنة، يعني كان عمر النبي 25، وكان عمر السيدة خديجة 40 سنة. هذا كلام الشيخ المفيد. ثم تذكر الروايات الشريفة طريقة هذا الزواج، طريقة الخطبة. ومن هذه الرواية وغيرها من الروايات قال الفقهاء باستحباب الخطبة أو الخطبة عند طلب اليد، عندما يطلب الرجل امرأة يستحب الخطبة. ما في هذه الخطبة الشيخ المحدث شيخ يوسف قدس الله سره في كتابه الحدائق يقول هذا المستحب خطبة النساء، بمعنى أن يتكلم الكبير، الرجل يعني الكبير في العائلة، ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي محمد وآله.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
ثم بعد ذلك يطلب يد البنت. من وين هذا الاستحباب يا شيخنا؟ قال عندنا روايات. واحدة من هذه الروايات وهي روايات نقلها ثقة الإسلام الشيخ الكليني قدس الله سره في كتاب الكافي، في كتاب النكاح باب عنوان باب خطب النكاح، يعني أكثر من خطبة للأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، في هذا السياق ذكر هذه الرواية بسنده عن الإمام الصادق سلام الله عليه في طريقة زواج السيدة خديجة من النبي صلى الله عليه وآله، بحسب ما هو موجود في رواية الكافي عن الإمام الصادق سلام الله عليه. قال لما أراد رسول الله، أقرأ بعض فقرات هذه الرواية، لما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله أن يتزوج بخديجة بنت خويلد، كيف تم هذا الزواج؟ قال أقبل أبو طالب الرجل الأول في بني هاشم بعد أبيه عبد المطلب، يقول أقبل أبو طالب ومعه أهل بيته ونفر من قريش إلى من جاءوا؟ الرواية تقول إلى عمها إلى عمها ورقة ابن نوفل. شيخ المجلس قدس الله سره يقول المشهور أن ورقة ابن نوفل عم ابن عمها، ابن عم السيدة خديجة، لكن الرواية تقول عمها. ثم قال أبو طالب، هذه خطبة أبو طالب وهو يتقدم بطلب يد السيدة خديجة، قال الحمد لرب هذا البيت، الحمد لرب هذا البيت الذي جعلنا من زرع إبراهيم ومن ذرية إسماعيل، وأنزلنا حرما آمنا، وجعلنا الحكام على الناس، يعني أن بني هاشم هم رأس قريش، وجعلنا الحكام على الناس، وبارك لنا في بلدنا هذا الذي نحن فيه. ثم إن ابن أخي، كلام عن النبي صلى الله عليه وآله، له من ضمن كلامه له ورب البيت حظ عظيم، يحلف أبو طالب يقول له ورب البيت حظ عظيم ودين شائع. دين شائع يقولون يعني أن النبي كان عنده علم بالمغيبات، ودين لأن هذا قبل البعثة، وله ورب البيت حظ عظيم ودين شائع ورأي كامل، تقول الرواية. ثم سكت أبو طالب، فتكلم ورقة ابن نوفل، هذه خطبة أبو طالب، حمد وثناء على الله عز وجل. ثم تكلم ورقة ابن نوفل، الرواية عن الإمام الصادق تقول تلجلج وقصر عن جواب أبي طالب، يعني هذا الرجل مع ما أوتي من الفصاحة، وهذا الرجل قسيس كان يقرأ في الكتب السماوية، لكن قصر عن جواب أبي طالب وتلجلج لسانه. فقالت خديجة مبتدئة يا عماه إنك وإن كنت أولى مني بنفسي في الشهود، يعني في محضر الناس أنت أولى مني، ولست أولى مني بنفسي. ثم التفتت إلى النبي، هذا كلام من عندها حتى تبين لك الرواية، ولست أولى بي من نفسي، قد زوجتك يا محمد نفسي والمهر علي في مالي، فأمر عمك فليذبح ناقة وليولم بها وادخل على أهلك. فخطبة فيها حمد وثناء على الله، وثانيا الصيغة التي ذكرتها السيدة خديجة، فقهاء يذكرون مسألة الصيغة أنه يشترط في الصيغة أن تكون بلفظ الماضي وبلفظ التزويج بعد، وأنها ضمنت المهر. هنا ضمنت المهر إما هي والمهر علي في مالي، إما هي ضمنت المهر إلى النبي أو وهبت له المال وهو يدفع. فهذا أول فضيلة من فضائل السيدة خديجة سلام الله عليها، اقترانها بالنبي صلى الله عليه وآله. وعاش النبي معها حياة هنيئة سعيدة. الفضيلة الثانية من فضائل السيدة خديجة أنها آمنت بالنبي صلى الله عليه وآله حين نزول الوحي عليه. من خطبة لأمير المؤمنين سلام الله عليه في شرحنا في نهج البلاغة تسمى خطبة القاصعة، يقول أمير المؤمنين علي سلام الله عليه: ولم يجتمع بيت يومئذ واحد في الإسلام غير رسول الله وخديجة وأنا ثالثهما. بيت الإسلام كان بيت السيدة خديجة، نور الإسلام كان مصدره بيت السيدة خديجة. فيقول أمير المؤمنين: ذاك اليوم ما اجتمع أحد على الإسلام في بيت واحد إلا رسول الله وخديجة وأنا ثالثهما. في رواية عن ابن عباس قال: أول من آمن برسول الله من الرجال علي بن أبي طالب، وأول من آمن من النساء خديجة. هذه الفضيلة الثانية من فضائل السيدة خديجة. الفضيلة الثالثة من فضائل السيدة خديجة مواساتها بالمال. قدمت السيدة خديجة، كانت ذات ثراء وعدها مال وفير، قدمت هذا المال من أجل الله وفي سبيل الله. في رواية ينقلها شيخ الطائفة الشيخ الطوسي في كتاب الأمالي قدس الله سره بسنده، يعني روايات مسندة عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وآله. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما نفعني مال قط ما نفعني مال خديجة. يقول: ما في مال نفعني مثل ما نفعني مال السيدة خديجة. وفي حديث آخر إلى النبي صلى الله عليه وآله يقول إلى السيدة عائشة، يقول: وواستني إذ حرمني الناس، واستني بمالها إذ حرمني الناس. سيدة خديجة بذلت أموالها إلى النبي. السؤال: أين أنفق النبي مال خديجة؟ نفس الرواية، هذه رواية الشيخ الطوسي، كثيرا نردد على أن السيدة خديجة بذلت أموالها في سبيل الله، لكن مصارف هذا المال أين وضعها رسول الله صلى الله عليه وآله؟ أين مصرف المال؟ هذه الرواية رواية أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يفك في مالها الغارم. هذا أول مصرف ينفق النبي من مال السيدة خديجة على من؟ على الغارم، يعني أصحاب الديون. نتكلم عن المسلمين، القلة القليلة في مكة المكرمة. هذه القلة القليلة في مكة المكرمة اجتمعت عليهم قريش لتجويعهم، ومصادرة أموالهم وتعذيبهم وأي نوع من أنواع الإذلال بهم. اجتمعت قريش على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يؤذونهم، حصار اقتصادي، محاربة في المعيشة، في كل شيء. زين، حتى يبقى هذا الإسلام يكون هؤلاء الجنود عندهم ما يمدهم وما يسد رمقهم. من أين كان يأتيهم المال؟ يأتيهم من النبي صلى الله عليه وآله، والنبي كله يأخذ من مال خديجة. فيقول أبو رافع، يقول كان يفك في مالها الغارم، إذا واحد عليه دين من أصحاب النبي يدفع النبي. بعد قال والعاني، يعني يفك الأسير، إذا هذا عبد وهذا مولى وسيده علم بأنه دخل في الإسلام اتعرض هذا العبد إلى أنواع من العذاب، فيفك أسر هذا الأسير، يفك أسر هذا العبد بالمال يعطى إلى سيده. هذا المال من أين يؤتى به؟ من النبي، من مال خديجة. هذه مصارف المال الذي كان ينفقها النبي صلى الله عليه وآله. بعد يا رسول الله، يقول الرواية ويحمل الكل، يحمل الكل يعني يحمل الضعيف، هذا ضعيف في معيشته، ما عنده شيء، لا إليه ولا إلى عائلته، يمده النبي صلى الله عليه وآله، ويحمل له المال، ويحمل له الزاد، ويحمل له النفقة. بعد وكان يرفد فقراء أصحابه من كان بمكة، أي فقير من أصحاب النبي، النبي يعطيه، مولى النبي، تمويل كل من عند النبي في مقابل حصار قريش وتجويع قريش إلى أصحاب النبي في مكة المكرمة. بعد قال ويحمل من أراد منهم الهجرة، إذا ضاقت على أصحاب النبي الأرض وطلبوا من النبي أن يتخلصون من العذاب، وأن إحنا ما نتحمل هذا العذاب ونطلب منك يا رسول الله أن نهاجر، نطلع من مكة، يأذن لهم النبي. ومرتين راحوا أصحاب النبي، قسم منهم مرتين هاجروا إلى الحبشة، مرة شهور وسمعوا بأن قريش آمنت فعادوا، وتبين بأن هذه كذبة وتعرضوا إلى العذاب، ثم بعد ذلك فروا إلى الحبشة مرة أخرى عند النجاشي الذي بعد ذلك أسلم وآمن. من ضمن من هاجر إلى الحبشة جعفر ابن أبي طالب، جعفر الطيار سلام الله عليه، هو وزوجته أسماء بنت عميس ومجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله. فمن أراد منهم الهجرة يحتاج إلى مال، لأن بينتقل من بلد إلى بلد آخر، من وين هذا التمويل؟ كل من مال السيدة خديجة. هذه الرواية تكشف على أن أبعاد مصارف المال الذي أنفقه النبي صلى الله عليه وآله، كل أنفق على أصحابه، كل أنفق على المسلمين في مواجهة ضغوطات وحرب قريش الاقتصادية على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك البخاري وغيره أيضا يروي هذه الرواية، أن أسماء بنت عميس لما عادوا بعد معركة خيبر وانتصار الإسلام صلى الله وانتصار النبي صلى الله عليه وآله، عاد من عاد من أصحاب النبي من الحبشة إلى المدينة المنورة، ودخلت من ضمنهم أسماء بنت عميس زوجة جعفر، ودخلت على دار إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وآله، ورآها رجل وسأل من هذه؟ قالوا هذه أسماء بنت عميس الآن راجعة من الحبشة. فأخذ يتفاخر عليها وقال إليها بأن إحنا أفضل منكم، لأن إحنا هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وآله وأنتوا رحتون إلى الحبشة. فقالت له بأنك كنت مع النبي، تقول إليه هذه الكلمة، كنت مع النبي لكن يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم. تتكلم بعد أنت وتتفاخر، كان أنت مع النبي لكن النبي يطعم جائعكم، هذا الجوعان يطعمه رسول الله وإحنا في بلد الغربة نتحمل مآسي الغربة وعذابات الغربة، وأنتم جلستم مع النبي صلى الله عليه وآله في مكة لكن يطعم جائعكم، بعد لا تتفاخر علينا. موجودة هذه الرواية، فتبين هذه الرواية كيف أن النبي صلى الله عليه وآله كان ينفق على أصحابه من أجل تثبيتهم على الإسلام وعلى الإيمان، وإلا لفر من فر ولن يبقى في الإسلام إلا النبي وخديجة وأمير المؤمنين علي والقلة القليلة. لكن كيف أبقى النبي على أصحابه وعلى إسلامهم؟ من خلال المال الذي ينفقه النبي، ونتاج هذا المال، نهاية هذا المال، انتهى هذا المال، تقول الروايات حتى باتت خديجة تنام على حصير مع رسول الله. لكن هل يوم من الأيام السيدة خديجة قالت إلى النبي ابقي لنا شيء من المال؟ أبدا. علامة على أي شيء؟ علامة على إيمانها وتصديقها، مو تصديق عادي، شدة التصديق واليقين الذي بلغته السيدة خديجة. آمنت بهذه الآية وآيات الله، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا. هذه الفضيلة الثالثة، مواساتها بالمال إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. بعد الفضيلة الرابعة أنها أم السيدة فاطمة الزهراء. عن الإمام الصادق سلام الله عليه قال دخل النبي، رواية يرويها الشيخ الصدوق في كتاب الأمالي عن الإمام الصادق سلام الله عليه قال دخل النبي على خديجة فسمعها تتحدث، فقال لها مع من تتحدثين يا خديجة؟ فقالت خديجة الجنين الذي في بطني يحدثني ويؤنسني. ما هذا الأنس؟ لا يعلم به إلا الله. هذا الجنين الذي في بطني يحدثني ويؤنسني. فقال النبي يا خديجة هذا جبرائيل يخبرني أنها أنثى وأنها النسلة الطاهرة الميمونة. بس هذا يا رسول الله؟ أضاف النبي قال وإن الله تبارك وتعالى سيجعل نسلي منها. بس هذا يا رسول الله؟ قال وسيجعل من نسلها أئمة. بس هذا يا رسول الله؟ قال ويجعلهم خلفاءه في أرضه بعد انقضاء وحيه. هذه السلسلة الطاهرة من الأئمة المعصومين، أنت يا خديجة أمهم. شوف هذا التاج الذي توج الله بها خديجة، هذا التاج الذي وضعه النبي على رأس خديجة أساس الأساس هذا الإيمان، الأساس هذا التصديق بالنبي، الأساس هذه المواساة، لأن الله تبارك وتعالى يمتحن عباده، كلما نجح العبد في امتحان تعرض إلى امتحان، كلما نجح في ابتلاء تعرض إلى ابتلاء حتى يفوز، حتى يرقى في الدرجات العالية. فهي خطوة خطوة، زواج من النبي هذا أولا، اقتران بالطاهر المطهر، ثم بعد ذلك إيمان بالنبي، ثم بعد ذلك مواساة بالمال للنبي، ثم بعد ذلك يأتي هذا التتويج أنك يا خديجة تلدين فاطمة الزهراء. هذه الفضائل بعض من نساء النبي ما كنا يتحملن سماع هذه الفضائل، ولذلك الأخبار العامة والخاصة هذا موجودة في كتب الحديث للمسلمين بأن النبي كلما ذكر خديجة ترحم عليها وأشاد بها، قالت له إحدى زوجاته يا رسول الله أبدلك الله خيرا منها، قال لا صدقتني إذ كذبني الناس، بعد وواستني بمالها إذ حرمني الناس، بعد ورزقني الله منها ولدا ولم يرزقني من غيرها. هذه الفضائل للسيدة خديجة سلام الله عليها، وكلها فضائل، لكن هذه الفضائل كانت هي الأساس، وهذه الفضائل التي جعلت بعض من نساء النبي يحسدن خديجة ويظهرن الحسد. وين؟ في فاطمة الزهراء. كثيرا ما كانت تسمع الزهراء كلاما قاسيا عن أمها خديجة، فكانت تأتي إلى النبي، والنبي صلى الله عليه وآله يربط على قلب فاطمة يصبرها، تؤذى فاطمة عن طريق أمها، لأن خديجة وما أدراك ما خديجة، النبي يقول أفضل نساء أهل الجنة، أفضل نساء الجنة أربع، خديجة بنت خويلد وفاطمة الزهراء. الروايات تقول بأن النبي صلى الله عليه وآله لما ماتت خديجة وجد النبي وجدا شديدا، يعني حزن النبي حزنا شديدا، سمى ذاك العام عام الحزن لوفاة أبي طالب، وبعدها بعد وفاة أبي طالب وفاة السيدة خديجة، وجد وجدا عظيما حزنا شديدا على خديجة. بعض الأخبار تقول بأن رسول الله صلى الله عليه وآله كلما نظر إلى وجه خديجة زالت الهموم والغموم عن قلبه وصدره. تالي بعد ذلك صار النبي ينظر إلى وجه ابنته الزهراء فاطمة، لكن ما ذكرت خديجة في مجلس، حتى كان النبي في المدينة إلى آخر حياته ما ذكرت خديجة في مجلس إلا واستعبر النبي وبكى. الله أكبر. لكن ينظر إلى من؟ ينظر إلى وليدة خديجة، إلى ابنة خديجة، إلى الزهراء فاطمة، تطيب نفس رسول الله هذا حال النبي. إذن ما حال أمير المؤمنين علي؟ علي مع الزهراء فاطمة يفقد النبي ويتأوه أمير المؤمنين على فقد رسول الله، ويحزن أمير المؤمنين حزنا شديدا على فقد رسول الله. لكن إذا دخل إلى الدار نظر إلى وجه فاطمة كشفت عنه الهموم والأحزان. أما لما مرضت فاطمة الزهراء وصارت طريحة الفراش وصار وجهها في كل يوم يذبل، هذه الوردة وهذه الزهرة تذبل في كل يوم، يتأوه أمير المؤمنين ويحزن أمير المؤمنين وهو يفارق الزهراء فاطمة. يقول كلما نظرت إليها انكشفت عني الهموم والأحزان، وإذا بالزهراء فاطمة توصي أمير المؤمنين. وبدت في شفاهها همهمات لعلي في بعضها إيصاء بما توصين يا فاطمة. رحم الله شيخ أحمد الوائلي. وبدت في شفاهها همهمات لعلي في بعضها إيصاء بيتيمين وابنتين، ويا للأم نبض بقلبها الأبناء ووصايا نمت عن الهضم والعتب، روتها من بعدها أسماء اتقل علي يا علي علي يا علي أبوصي يا علي وحقي عليك اليوم تسمعني. الله يحفظ هذا الأديب الأستاذ. أبوصي يا علي وحقي عليك اليوم تسمعني، إذا فاضت يا أبو الحسنين روح انت لتغسلني. يا بوصي يا علي وحقي عليك اليوم تسمعني، إذا فاضت يا أبو الحسنين روح انت لتغسلني. وبفاضل حنوط النور حبيب الله تحنطني، وببردة رسول الله يا ابو الحسنين تشفني. علي يا علي وكل ما زادت آلامي علي صاحت أطفالي، كل ما زادت آلامي علي صاحت أطفالي، يمرمرني دمع زينب تجي وتصيح قبالي، وتجرحني دموع حسين وانسب دمعته حالي، وإذا صاح الحسن يما وانا جدنا الغالي. علي يا علي يا حيدر أني بضعة محمد والأذاني بالأذى آذى، أني الروح الذي بصدره ونور الناظر بعينه، أني بضعة محمد والأذاني بالأذى هذا أنا الروح الذي بصدره ونور الناظر بعينه، أنا بالآية الكوثر وبالتأويل أنا معناه، وكل من بالحشر خصمي من حر اللضويلة. يا حيدر من تغيب الروح بالظلمة واريني، ليش يا فاطمة قالت ما اريد ان سقيفتهم يحضروني ويشيعوني؟ يا حيدر من تغيب الروح بالظلمة واريني، ما اريد ان سقيفتهم يحضروني ويشيعوني. هضموني وعن حقي من المختار من عوني، آذوني وردوني بذلي ودمعة عيوني. مأجور الله يرحم اللي عطيه، تقل علي يا علي واجمع أصحابك عقب موتي وجهزوني، واجمع أصحابك عقب موتي وجهزوني، وطلعوا الجنازة بليل خفية وادفنوني، واللي كسروا ضلعي وبالباب عصروني، لا يحضرون جنازتي يا مشيد الدين. ما قصروا يا مرتضى رضوا ضلوعي، لليوم من ضرب الرجيس ما سكن روعي، وبعدي على المختار ما نشفت دموعي. طبلي ولا طمني فوق خدي ومحجر العين، وبدت في شفاهها همهمات لعلي في بعضها إيصاء. يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، تحنن على محمد وآل محمد، ترحم على محمد وآل محمد، كما صليت وباركت وتحننت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعطي محمد وآل محمد ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم بلغ روح محمد وآل محمد عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في هذه الساعة وفي كل ساعة أفضل التحية والسلام. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة محمد وآل محمد، وفي الآخرة شفاعة محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة السيدة خديجة أمنا أم المؤمنين، وفي الآخرة شفاعتها يا أرحم الراحمين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، اللهم اجعل صلاتنا به مقبولة، ذنوبنا به مغفورة، دعاءنا به مستجاب، حوائجنا به مقضية، وهمومنا به مكفية. اللهم أعز الإسلام وأهله، واخذل الكفر وأهله. اللهم فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا غير آجل. اللهم فك كل أسير، اللهم رد كل غريب، اللهم اشفي كل مريض. من كان في هذا المجلس طالب حاجة اللهم اقضي حوائجه وحوائج المحتاجين للدنيا والآخرة. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان، أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. اللهم اعتق رقابنا من النار، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. جماعتي الحاضرين والمسببين لهذا الاجتماع والاستماع، احفظهم في أنفسهم وأهليهم ومن يلوذ بهم، ويسر أمورهم واقضي حوائجهم يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أمواتكم وإلى أرواح أموات المؤسسين وأموات المسببين ومن مات على الإيمان، لا سيما العلماء والشهداء وخدمة أبي عبد الله الحسين، للجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلاة.